الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في استصحاب الكل من القسم الثاني، يعني الذي هو مردد بين مقطوع البقاء ومقطوع الارتفاع، هل يجري فيه استصحاب الكل أو لا؟ قلنا ذكرت عدة إشكالات، أشرنا إلى الإشكال الأول وكان حاصله هو أن الحصة ضمن هذا الفرد لا نتيقن بها، فكيف يجري استصحابها؟ والحصة ضمن ذلك الفرد لا نتيقن بها فلا يجري استصحابها أيضا. والمردد بينهما لا وجود له لاستحالة الفرد المردد، ومفهوم الحصة ليس محطا علما للأثار، فماذا نستصحب إذن؟ هذا هو الإشكال الأول. من الآن إن شاء الله تبتدئ محاضرتنا الجديدة، وفيه إن هذا الإشكال وجيه لو فسرنا الكلية بالحصة كما هو ظاهر الشيخ العراقي، حيث ذكرنا سابقا إنه يظهر منه في مقام التفرقة بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد، رغم أن وجودهما واحد، يظهر منه أن الفرق هو أنه في استصحاب الكلي نستصحب الحصة، إذ الكلي الطبيعي موجود في الخارج بالحصص، فالحصة من هذا الكلي الموجودة ضمن هذا الفرد إذا استصحبناها كان ذلك استصحاب الكل، يعني الحصة من دون المشخصات، وإذا لاحظناها مع المشخصات كان ذلك استصحاب الفرد. هكذا ذكرنا سابقا أنه يظهر من الشيخ العراقي، وعلقنا فيما سبق على ذلك وقلنا إن هذا ربط لمسألتنا، يعني جريان الاستصحاب الكلي وعدم جريانه، لمسألة منطقية أو فلسفية ما أدري، وهذا لا داعي إليه هذا الربط، لأنه لو فرض أننا لم نبني على هذا المبنى، لم نقل بأن الكل طبيعي موجود في الخارج بالحصر، بأن أنكرنا أصل وجود مثلا وقلنا الموجود أفراده لا هو كما هو أحد الآراء في المشهد، فيلزم على هذا الذي ذكره الشيخ العراقي يلزم أن لا يجري استصحاب الكل من القسم الثاني، والحال على أنه لا يمكن أن نحتمل ذلك أنه لا يجري استصحاب الكل من القسم الثاني، ما دام صرنا إلى مبنى فلسفي آخر أنه باطل بالوجدان. فالأجدر ذكرنا سابقا أن نفسر استصحاب الكلي، أن نفسر الكلي بالجامع العرفي، هكذا ذكرنا فيما سبق. والآن نضيف ونقول للشيخ العراقي قدس سره، يرد على ما ذكرته من تفسير الكلي بالحصة أي من دون المشخصات، مضافا إلى ما أشرنا إليه سابقا يرد شيء آخر، وهو أنه على هذا الرأي يلزم أن لا يجري استصحاب الكلي من القسم الثاني. هذا إشكال يتوجه إلى الشيخ العراقي الذي فسر الكلي بمن؟ بالحصة، يرد عليه. فنقول له أنت تستصحب ماذا؟ قل لنا بناء على تفسير الكلي بمن؟ بالحصة. تستصحب يا حصة، قل لي الحصة الأولى أو مشكوكة الحدوث، الحصة الثانية مشكوكة الحدوث أيضا، وتستصحب ماذا يا حصة؟ حصة ثالثة جامعة، لا توجد حصة ثالثة جامعة. فإن الطبيعي لا يوجد له ماذا؟ طبيعي أعلى منه يمكن استصحابه. فإذا على هذا الأساس هذه إشكال يتوجه إليك. وإذا قلت يعني الشيخ العراقي إذا أراد يجاوب، أنا أستصحب تلك الحصة التي حدثت في علم الله عز وجل، تلك الحصة أنا، ها تلك الحصة أنا. ونسألك تلك الحصة شيء ثالث غير هاتين الحصتين، أو هي نفس هاتين الحصتين ليست شيئا ثالثا؟ فيعود الإشكال حينئذ بالتالي، فنقول تلك الحصة الواقعية في علم الله عز وجل إن كانت هذه الأولى فلا يقين لنا بها حتى يجري فيها الاستصحاب، وإن كانت الثانية فلا علم لنا بها حتى يجري الاستصحاب. فهذا الإشكال إذن يتوجه على من يفسر الكل بالحصة. أما من فسره بالجامع العرفي فلا يرد عليه هذا الإشكال، إذ بالتالي يوجد جامع عرفي بين هذين الشيئين، وهو مثلا الجامع العرفي ماذا؟ الجامع العرفي مثلا إنسان أو حيوان أو الموجود الذي له خرطوم مثل البق والفيل، الجامع العرفي بينهما له خرطوم أو ما شاكل ذلك. فهناك جامع عرفي بين هذين الشيئين، ونجري الاستصحاب في ذلك الجامع العرفي. والخلاصة هذا الإشكال يرد على من يفسر كلي بالحصة، أما من لا يفسره بذلك ويفسره بالجامع العرفي لا يرد عليه هذا الإشكال. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني إنه لا يوجد لدينا شك في البقاء، فأصل الشك غير موجود. يعني لنفترض أن اليقين ثابت، يقين بالحدوث، لنفترض أو نغض النظر عن هذه القضية، ولكن سوف تواجهنا مشكلة ثانية من حيث الشك، من حيث اختلال الركن الثاني من أركان الاستصحاب غير اليقين، لا ركن ثاني مختلف وهو الشك. إذ إحدى الحصتين نتيقن ببقائها، والحصة الثانية نتيقن بارتفاعها، فلا يوجد شك بلحاظ الحصة الأولى كما لا يوجد شك بلحاظ الحصة الثانية. والفارق بين هذا الإشكال وسابقه كما أشرنا، أي أوضح لك الفارق بينهما، أن الأول ناظر إلى فقدان
ركنية اليقين، فقدان اليقين بالحدود، بينما الثاني ناظر إلى فقدان شك في البقاء، شك ما موجود. وهذا الإشكال قبله السيد الروحاني قدس سره في منتقى الأصول الجزء السادس صفحة 172، وعلى أساسه استهم شريد أقولا بعد، صار إلى عدم جريان الاستصحاب في هذا القسم الثاني من الكلي. حيث ذكر ان المتيقن هو المردد وهو ليس مشكوكا على كل تقدير، فانه على احد التقديرين متيقن البقاء، وعلى التقدير الثاني هو متيقن الارتفاع. وعلى اي حال هذا هو الاشكال الثاني على استصحاب كل من القسم الثاني، والجواب هو الجواب السابق. فنقول ان هذا الاشكال يرد على من يفسر الكل بالحصة، فكما لا يوجد يقين بحدوث هذه الحصة لا يوجد شك في من في بقائها، فالإشكال وارد ومسلم. وهذا بخلاف ما إذا فسرنا الكل بالجامع العرفي، فإن الحيوان ذا الخرطوم نتيقن بحدوثه، والله ونشك في بقائه بسبب تردده بين متيقن البقاء ومتيقن الارتفاع. فنفس اليقين ببقاء احدهما واليقين بارتفاع احدهما هو بنفسه يولد الشك في من في بقاء ذلك الواحد العرفي. اذا ذلك الواحد العرفي تكرار متيقن الحدود ومشكوك البقاء. نعم، بناء على تفسيره بالحصة، فكما لا يقين بالحدود لا شك في من في البقاء، والإشكال آنذاك وارد. ومن الغريب أن الشيخ العراقي رغم دقته الفائقة قال بجريان استصحاب الكل من القسم الثاني من دون التفات الى هذين الاشكالين، ولو كان ملتفتا اليهما وله جواب عنهما فمن المناسب شنو؟ فمن المناسب الاشارة ثم الدفع. هو الفن وينه؟ الفن شنو هو هذا؟ إشكال يجيبه وتدفع. وعلى أي حال هذا شيء ملحج من هذه، أن يعني هذا كله بالنسبة إلى الإشكال الثاني. ها؟ لا 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 لا، هذا الذي أريد أقوله، أنه إذا زيد موجود أو عام، فنقول هذه حصة موجودة من الإنسانية في زيد. ما هذا حكي؟ شنو هذا حكي؟ حصة من الإنسانية موجودة في هذا، وهذا مبنى فلسفي، هذا مبنى فلسفي العرف ما يفهم هذا. وقلنا أكو رأي فلسفي ثاني شي يقول أنه أصلا الطبيعي ما موجود في من في الخارج، وإنما أفراد. هذا لكن أكو غير شيء عرف بين زيد وبين عامر، بيناتهم شنو العرف يشعر أنه بيناتهم أكو شيء واحد، وهو شنو؟ إنسان، شيء واحد يتكلم. فإنسان من عرف شيء موجود يتكلم. يعني بأي معنى يقول الكل طبيعي ما موجود في الخارج، وإنما موجود أفراد هو ما موجود؟ إيش يريد يقول؟ إيش لون؟ إيه، هو بالتالي يعني شنو حصة من الكل؟ يعني شنو؟ يقول هذا بحصة من الإنسان، هو رأيان موجود في المثل، هو هم يشير له. يوت نسبة الآباء إلى الأبناء المتعددين، هذا شلون يصير نسبة الآباء إلى الأبناء؟ يعني هذا فيه حصة من الإنسان وذاك فيه حصة من الإنسان. يوت نسبة ماذا؟ الأب الواحد إلى الأبناء المتعددين، نقول ما أكو شنو حصص ما موجودة. وهذا الرأي الذي ينسب علما إلى الهمداني على أحد الاحتمالين. خلاصة جيد، هذا بالنسبة إلى الإشكال الثاني. الإشكال الثالث على استصحاب الكلي من القسم الثاني أن يقال الإشكال الثالث إن الشك في بقاء الكلي مسبب عن الشك في حدوث الفرد القصير الطويل، فإنه لو كان حادثا عن الطويل فسوف يبقى الكلي، ولأجل احتمالي أن الحادث هو الفرد الطويل نحتمل بقاء الكلي، ونحن بإمكاننا أن ننفي الفرد الطويل بالأصل، فنقول نشك في أصل حدوثه، والأصل عدم حدوثه، ويكون هذا حاكما على استصحاب بقاء الكلي. المورد من الشك السببي والمسببي، فإن شكنا في بقاء الكلي مسبب عنا عن الشك في حدوث الفرد الطويل، فالأصل الجاري لنفي حدوث الفرد الطويل يكون أصلا إيش؟ سببية وحاكما ومقدما على الأصل المسببي. أعني الأصل المسببي شنو هو؟ استصحاب بقاء الكلي. انتهى. وهذا الإشكال كما ترى لا يرتبط بفقدان عنصر اليقين أو فقدان عنصر الشك، كلا، بل يقول إن استصحاب الكلي يوجد أصل ماذا؟ حاكم عليه، مقدم عليه، وهو استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل. قاعد أكرر، ما عندي شيء بعد. إذ الشك في بقاء الكلي ناشئ من الشك في حدوث الفرد الطويل، ونحن ننفي حدوث الفرد الطويل بالاصل، لانه سابقا لم يكن الفرد الطويل حادثا يجمع. فاذا شككنا بعد ذلك في حدوثه نستصحب عدم حدوثه ويكون اصلا حاكما على استصحاب الكل. هذا هو الاشكال الثالث. وفيه اولا وثانيا، وفيه اولا ان شرط حكومة الاصل السببي على المسببي كون السببية شرعية، وإلا كان المورد، أي أكثر من مرة منبهين عليه، وإلا كان المورد من الأصل المثبت. وفي المقام نقول نحن نسلم أن الشك في حدوث الكل في بقاء الكل ناشئ من احتمال حدوث الفرد الطويل، وهذا الاحتمال أي احتمال حدوث الفرد الطويل يصير سببا للشك، نسلم في بقاء الكل نسلم، ولكن لا يوجد نص شرعي يقول إذا كان الفرد الطويل ليس حادثا فالكلي شنو فالكلي ليس بباطن، وإذا كان حادثا فالكلي باطن. وإنما هذه سببية عقلية أو عقلية، ما أدري شو تسميها، أنت غير شرعية غير شرعية. ومعه فيكون نفي بقاء الكلي من خلال استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل أصلا مثبتا، إذ رتبنا عليه أثرا ليس بالشرعي. هذا اولا. وثانيا هذا الحشو شوف الاصل مثبت شنو، اصل مثبت يقول على ان الاصل عدم وجود البياض. واذا البياض موجود بالوجدان السواد شنو؟ ما موجود. بس ما حدا بعد ذلك نقول شنو هذا الاصل المثبت، استصحاب عدم وجود البياض لاثبات وجود السواد يكون اصلا مثبتا، لان هذه الملازمه ليست ملازمه شرعيه على اي حال. هذا لا يعني الملازمه بينهما بين وجودهما الوجداني إيه صحيح، هذا نسلمه. يعني اذا كان هذا موجودا بالوجدان احرزناه بالوجدان فذاك منتفي بالوجدان، اما اذا احرزنا هذا بمن بالتعبد او نبيناه بالتعبد، التعبد بعد بيدي ماذا؟ بيدي القران هم عبدنا، قال على انه نساء النبي امهاتكم، اذا امهاتنا ليش يسمون حينئذ ما يجوز النظر اليهن؟ هذا هم تفكيك بين فيقول انا بدي اقدر شنو افكك واقدر، لان قضايا كباريه هذه ليست قضايا. زين جيد، هذا اولا. وثانيا انه لو سلمنا وقلنا ان استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل حاكم علاما على استصحاب بقاء الكل ويمنع من جريانه من جريان استصحاب الكل، ولكن نقول هذا وجيه إذا فرض مولانا عن استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل يكون قابلا للجريان، ولكن يمكن أن يقال هو معارض باستصحاب عدم حدوث الفرد القصير، فإننا نعلم بحدوث أحد الفردين إما الطويل إما القصير، فأحدهما حادث جزما والآخر ليس بحادث، ومعه يكون إجراء استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل ليس بأولى من إجراء استصحاب عدم حدوث الفرد القصير، فهما متعارضان. ونعلم إجمالا ببطلان أحدهما، فبالتالي لا يمكن أن يجري استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل لوجود المعارض له، وهو استصحاب عدم حدوث الفرد القصير. إذن جوابان صار، أحد الجوابين أنه لو جرى ما ينفعنا لأجل على أن السببية ليست شرعية المورد من الأصل المثبت، والجواب الثاني أنه في حد نفسه ليس قابلا للجريان لوجود المعارض له. هذا بالنسبة إلى الإشكال الثالث. الإشكال الرابع إن وجود الكلي نقلبهن لا بأس، لا بأس ما يخالف أفضل، يعني نقدم الثاني شنو ونأخر قبلته. الإشكال الرابع إن استصحاب الكلي لو كان قابلا للجريان فيوجد ما يعارضه لا ما يحكم عليه، فإنه في الإشكال السابق كنا نقول يوجد ما يحكم عليه وهو استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل، والآن لا، نقول بأنه يوجد ما يعارضه، والوجه في ذلك فلا يجري إذن لوجود المعارض، فلا يتم بعد واضحة، فلا يجري لوجود المعارض، والوجه في ذلك يعني في وجود المعارض هو أن استصحاب الكل يثبت أن الكلية شنو باقي، ونحن عندنا طريقة نتمكن أن ننفي بها ماذا؟ بقاء الكلي، ونقول الكلي ليس بباقي، فتكون معارضة هذه الطريقة تكون معارضة علما لاستصحاب بقاء الكلي. وما هي تلك الطريقة؟ خلنا نسمعها. نقول إن بقاء الكلي يكون إما ببقاء الفرد القصير أو ببقاء الفرد الطويل، ولا شقة ثالثة في البيت. والقصير منتف بالوجدان، والطويل ننسي أصل حدوثه، أصل حدوثه باستصحاب عدم حدوثه، وبضم الوجدان إلى الأصل يكون الكلي ماذا؟ يكون الكلي منتفي البقاء. إذن الكلي ليس بباق من خلال ضم الأصل إلى الوجدان، وهذا البيان يكون معارضا، يعني بالتالي بناء على هذا يكون الكل ليس بباقيا ببركة الوجدان، ضم الوجدان إلى الأصل، ويكون معارضا، علما يكون معارضا لاستصحاب بقاء الكل، لا أن هذا يكون حاكما، لا 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 لا، معارضا، لأن حتى لا نقع في محذور، حتى لا نقع في محذور، حتى لا نقع في محذور أصل مثبت، نقول معارضة أصل. فالكل أنت تثبت بالاستصحاب، أنا أنفي بهذه الطريقة بضم الوجداني إلى الأصل. شلون؟ باختصار، ما عندي شيء زايد، بقاء الكل يكون إما ببقاء القصير وهو منفي بالوجدان، أو ببقاء الفرد الطويل وننفي أصل حدوثه بالأصل، وبضم الوجدان إلى الأصل يكون الكلي منتفيا، فيعارض ذلك الاستصحاب. وبقية الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.